السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهناك حديثين لم نذكرهما في باب فضل الجوع، وإن كان معلومين نشير إليهما لاكتمال الفصل لاكتمال الباب، وهو باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. قلنا هذا الباب من أهم أبواب الدين، باب هذا الباب بالذات من أهم أبواب الدين. لا يستقيم قلب المؤمن ولا عمله ولا سيره إلى الله تعالى، ولا يستقيم على طريق الله تعالى، لا تقهقر ولا تردد إلا بأن يزهد في الدنيا وأن يقبل على الآخرة وأن يتقلل من أمور الدنيا التي يعيش فيها وشهواتها وأكلها وملبسها ومنظرها ومشربها، كل ما يكون سببا لأن يمتلئ القلب من الشهوات. فإذا امتلأ القلب من الشهوات لم يبقى للآخرة شيء، فإذا بقي شيء بقي شيئا قليلا مترددا، بقي شيء قليل متردد لا يستطيع المرء أن يملأه إيمانا وخوفا وخشية ورجاء وإقبالا على الله وشوقا إليه وعملا بالاستعداد للقاء الله تعالى. المهم ذكرنا هذه الكلمات والباقي من الأحاديث. الحديث الأول هو 26 و27، وهما الحديثان أكثر تعلقا بترجمة الباب، يعني بعنوان الباب أكثر تعلقا، وهو حديث المقدام بن معد كارب رضي الله عنه أبي كريمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات أو أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا هو الحديث الأول، وهو في الأكل والطعام والشراب. والحديث الثاني في الملبس والهيئة التي يهتم بها المؤمنون، يعني أن تكون مناظرهم يعني على هذا على هذه الآيات الحسنة، يعني يلبس مش عارف إيه ويخاف يعني الهدوم تتكسر من المكوى ومش عارف يعني إيه وكده. يقول عن أبي أمامة رضي الله عنه: إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بالبذاذة التقحل. رواه أبو داود. والبذاذة بالباء الموحدة والدالين المعجمتين، البذاذة الدال المعجمة يعني الدال اللي عليها نقطة تبقى تنطق ذال يعني، وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. البذاذة هي إيه؟ رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. وأما التقحل فبالقاف والحاء، قال أهل اللغة: هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. وهذان الحديثان الباقيان في هذا الباب، وهو الحديث الأول متعلق كما ذكرنا بالطعام، والحديث الثاني متعلق بالهيئة، وكلا الأمرين يعني الطعام والهيئة مما يجعل المرء يهتم بهما، يهتم لباطنه يعني أن يملأه بالطعام والشراب وأنواع الشهوات والمأكولات وغير ذلك مما تميل إليه النفس ومما يحبه المرء، والأمر الثاني وهو كذلك مما تميل إليه النفس ويحبه المرء من أن يكون منظره على هذه الحالة وعلى هذه الشارة الحسنة التي يجعل الناس يلتفتون إليها ويتطلعون إليه ويتمنون أن يكونوا مثله في اللباس والمنظر والهيئة والسيارات وغير ذلك من مظاهر الدنيا الكاذبة التي يعتمدها الناس اليوم. يعني كل اعتماد الناس اليوم يعني ما يعتمدونه في الناس أن يكونوا على هذه الهيئة، فيكون الرجل معتمدا عندهم يعني عندما يرونه بهذه الحالة التي يظنون أنها حسنة في الدنيا وهي غير ذلك عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول حدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم طريقة أهل الآخرة، طريقة طلاب ما عند الله تعالى، وقال صلى الله عليه وسلم محذرا أولا: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. ليس هناك وعاء يملأه الآدمي شرا من بطنه، ليس هناك وعاء يملأه هذا الوعاء هو بطنه، ليس هناك شرا من ذلك. وليس معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكي الحكاية، لأن المقصود ليس حكاية الكلام، بل المقصود منه توجيه النصيحة وأن يتعلم المرء العبرة من هذا الكلام. عندما يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، تلاحظ دقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أولا في قوله ما ملأ آدمي، يعني كأنه ليس من خصوصيات بني آدم أن يملأ بطنه، وإنما هذه تشبه خصوصيات الإيه؟ تشبه خصوصيات الحيوانات. هذه الأولى. الثانية الدقة في التعبير، أن هذه المسألة عامة لكل أحد ليس المسلمين فقط، فالبطن شر أن تملأ للمسلم والكافر وكل أحد، على مسألة عامة، يعني ليس معناه أن المسلم يتخلل من طعامه خير وأن الكافر لو تخلل من طعامه يكون شرا، لا على العكس، لو تخلل الكافر أيضا يستفيد من هذا الأمر ويكون له حمية من الطعام ومن التخمة ومن غير ذلك من الأمراض التي يمتلئ بها الجسم من كثرة الطعام. هذه الأولى شرا من بطنه، وصفها بالشر دليلا على أن مسألة امتلاء البطن ليست فيها خير وإنما هي شر محض. يعني حتى إذا ظن المرء مثلا أن يملأ بطنه وأن يأكل حتى يتخن أن ذلك يفيده أو أن يقويه أو أن يعينه على شيء أو أن يكون سببا لا، وإنما الأصل فيها هذا الحال. ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الناس يشبعون، وإنما هو يوجه للأفضل في هذه المسألة. هل لو شبع المرء هل هذا لا يجوز؟ قال لا، يجوز أن تشبع من الطعام والشراب. أما طريق الأنبياء والمرسلين والصالحين والصديقين فهي أن يعلم أن شر شيء يملأه المرء هو بطنه. طب ليه شر لي؟ يقول له بقى هو ده المعنى الذي يتعلمه المؤمن، وهو أن الشر ناتج له من أن امتلاء المعدة إنما يذهب الفكرة وتقعد الأعضاء عن العبادة ويتكاسل المرء، ثم يزداد طلبا للشهوات تبص تلاقيه كل وملى بطنه ما اعرفش ايه، متجوز، تبص تلاقي اول حاجه يقوم يفكر يقضي شهوته من ايه، من امرأته، وتضيع ليلته، وهكذا، ثم يكملها نوما الى الصباح مدخما بهذه الحاله الذي هو فيها، فلا هو فكر ولا هو صلى ولا هو قام الى الله تعالى ولا هو قضى ورده ولا انشغل بما يصلح اخرته ولا بما يفيده في معاشه كذلك. لذلك لما قال هي شر، هي شر من كل النواحي، يعني شر في الأولى، شر في الآخرة، شر في الدنيا والآخرة، علاوة على كونها كذلك كونها شرا للمرء في ذاته. يعني لما قال ما ملأ وعاء شرا من بطنه، دل على أن بطنه إذا امتلأ فذلك شر له، شر له، يبقى شر في معاشه، وكل حاجة بقى شر، بقت شر له في كل شيء، في صحته شر، في فكره شر، في صلاته شر، في آخرته شر، في دنياه شر. وهذا توجيه النبي لأهل الإيمان صلى الله عليه وسلم أن يحذروا هذا الشر، وأن يتقللوا منه ما أمكن، وأن يعلموا في نفس الوقت أن الخير في خلافه. ولما يقول لك ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، ده يقول له بحسب ابن آدم هي كافية، ولكن طبيعة النفس والشهوات، واحد يأكل لقمتين ويقوم، يا عم كل، يا عم كل، أنت ما أكلتش، يقول له كل أنت ما أكلتش، أنت ما أكلتش حاجة، ده أنت دوبك، زي ما بيقول له كل أنت ما أكلتش، أنت، يقول له لا ده أنا أكلت كتير، أنا أكلت 3 رغيفة، يقول له كل كل، ده أنت أكلت 4. كل انت ما كانتش. فهذه الطريقة هي التي تراها اليوم، وهي طريقة البني آدمين، طريقة البني آدم أن يقول في هذه اللقمات، يعني هذه اللقيمات تقيم صلب المرء؟ لا، لا تقيم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عالج المسألة إذن أيضا لما قال لا، هذه اللقيمات لا يمكن، مين اللي هياكل لقيمات ويقوم؟ يعني من الذي حكم نفسه الى هذه الدرجه؟ ومن الذي يصبر نفسه الى هذا الحال؟ ومن الذي يحمل نفسه ويحبسها على الا تزيد في الشهوات والطعام والشراب؟ ليه الاكل ده كله معمول عشان يجي قاعد يجي واكل لقمتين ويقوم؟ مش معقول. لن يتركه، لن يتركه شيطانه ونفسه من أن يتزود من الطعام الموجود، خاصة ما تميل إليه النفس، هذه واحدة. والثانية من حوله كذلك، يا عم كل، أنت ضعفت، أنت مش هتقدر تعمل حاجة، أنت مش هتقدر تقوم، وذلك يحمله في نهاية المطاف إلى أن يزيد من أكله. ماذا، إلى أي حد يزيد؟ قال النبي فإن كان لا محالة بقى هيتقال بقى وكله وكله لازم تأكل، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الميزان الذي ينضبط به الشرع، تنضبط به الدنيا، تنضبط به الآخرة، وتنقمع به أمراض النفس، وتقل به الشهوات، ويستطيع المرء أن يفكر في آخرته، تنمو فكرته وتعلو وتجلو بصيرته، ويصير لا يحمل، زي ما بيقول كده زمان السلف، يقول له بقى هو عايز يفكر في الله تعالى وفي الآخرة، وهو شايل جراب، جراب أكل بين قلبه وبين الله تعالى، وحاطط جراب على بال، يقول لك حاطط جراب، عمال يحط عيش وطبيخ وأكل ولحمة ومش عارف إيه، ويحط إيه ويحط إيه. لو انكشف له هذا الباطن هيعرف من نفسه يعني نهاية الإيه، الضيق، ونهاية الصورة السيئة التي يمكن أن يرى نفسه عليها، هذه نهايته. لذلك ضرب مثل، لو أنتم فاكرين المثل الذي ضربناه، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا مثلا، اللي هو إيه؟ ما يخرج من ابن آدم، قال لهم أهو تعالوا شوفوا الدنيا اللي بياكلوها ويتنفس فيها ويتزود منها ويأكل كذا ويأكل كذا. ضرب مثلا للدنيا ما يخرج من ابن آدم، هو ده الدنيا في نهايتها، هو حصل إيه في الآخر. والأمر بقى الثاني وهو اللباس والهيئة التي يفتخر بها ويود أن ينظر الناس إليها، ويخشى أن يحدث له فيها نقص أو قلة، أو أن ينظر الناس إليه بعين الاستصغار وبعين الاحتقار، أو بعين أنه إنسان يعني لا قيمة له، أو فقير، أو مبهدل في نفسه، أو كذا أو كذا. كل ذلك قال النبي لما ذكر أصحابه الدنيا يوما صلى الله عليه وسلم، حديث ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الدنيا عنده، فقال رسول الله: ألا تسمعون؟ طب اسمعوا بقى، اسمعوا اسمعوا اسمعوا، كأنه يقول: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. الاثنين بقى، التقحل والبذاذة. البذاذة كما ذكر الشيخ هنا هي رثاثة الهيئة وترك فاخر الثياب أو اللباس، يدعي البذاذة. يبقى البذاذة هي رثاثة الهيئة، يعني أن يكون المرء غير مبالغ في لبسه، في لبسه، ولا غير محسن فيه إلى الدرجة التي ينظر فيها إلى اللباس، ويكون في فكره وباله نظر الناس إليه. يعني هو بيلبس عشان إيه؟ عشان دي العادة التي نراها في الأحوال السيئة، أنه يتقال إيه؟ تقول عشان ما يقولش الناس عليه ده مش لابس، ولبسه وحش، وشكله كذا، ومنظره كذا، ومش متناسب في كذا، واللي مش لابس أطقم في كذا، والكلام اللي بيقوله ده. هذه الأولى، هذه البذاذة، وترك رثاثة الهيئة، وترك فاخر اللباس. يعني المؤمنون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا عباد الله تعالى، هؤلاء ليسوا بالمترفهين، وليس عباد الله بالمترفهين، يعني ليسوا بهذه الحالة التي يظهر فيها الترف. طب متى إذن ينتقلون إلى الآخرة وعملها، وينتقلون إلى المجاهدة في سبيلها، وإلى البذل لها، وإلى ترك دعك من المال والوطن والناس والأهل والولد والزوجة، إلى ترك أن يترك لها حسن الثياب، وأن يترك لها هذا الفاخر من الهيئة التي يراها؟ متى؟ إذا كان هو يخاف أن تدنس ثيابه، أو أن تكسر هدومه، أو أن يظهر عليه عدم الهيئة الحسنة، يظهر عنه عليه كذلك هذه اللباس الرافعه المترفعه، متى يجاهد إذن؟ اذا كان يخاف على منظره ولباسه، من باب اولى بقى يخاف على روحه ونفسه. امال ايه؟ اذا كان هو خايف ان يفعل ذلك، فان له ان يجاهد، او ان يبذل نفسه لله تعالى، وان يمتهن هذه النفس لكرامتها في الاخره، وأن يذلها لعزتها عند الله تبارك وتعالى. وهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معناه أن المرء يعني لا يكون في مثل أحواله، لا يقول له لما تعوز بقى تلبس، يبقى اللبس هنا أو اللباس والهيئة لا بد وأن تكون في هذه الحدود المعقولة التي يكون المرء فيها على مثل حال غيره، لا يزيد من ناحية ولا كذلك ينقص إلا لحالة تربية النفس وإهانتها عند الله من ناحية أخرى. هذه الأولى. والثانية ألا يكون لباسه وزينته وكذا وكذا من هذه الأحوال، خشية نظر الناس إليه. شوفش ده الناس هتبصلي، والناس هتقولي، والناس هتشوفني، والناس. كل ذلك انشغال بالناس، ليس انشغالا بالله تعالى. كل ذلك طلبا لما عند الناس، ليس طلبا لما عند الله. كل ذلك خارج عن حد الإخلاص لله تعالى، ليس على حد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى لبست بقى هيئة جميلة، هيئة وحشة، كل ذلك مقصدك فيه في النهاية أن يرى الله تبارك وتعالى منك ما يكون سبب رضائه عنك، لا أن يرى الناس منك. لأنه كما كان يقولون في السلف الصالح، يقول فلان بان وفلان لبس، قالوا لا تنظروا إليهم، يعني ايه، عزروهم بعدم النظر اليه، ما تبصوا لهمش، لا تبصوا لاكلهم ولا شربهم ولا مناظرهم ولا بيوتهم ولا سيارات. قال لماذا؟ قال هم يريدون ذلك، هذا مقصدهم، ان يلبس ذلك حتى ينظر الناس اليه، وحتى يتطلع الناس له، وحتى يتمنى الناس ان يكون عندهم ما عنده هو كده. عشان كده ادبوهم، محدش يبص لهم، محدش يبص لهم، واحتقروهم في منظرهم وهيئتهم ولباسهم ومنظر وشكلهم واكلهم وشربهم وبيوتهم وكل شيء، حتى يكون ذلك مدعاة، لان يعلموا ان ما فعلوا لا يريدون به وجه الله، فلعلهم يتركون ذلك لله تعالى. يبقى لا تنظروا اليهم، هم يفعلون حتى تنظروا فلا تنظروا. والتقحل هذا المعنى الثاني، اذا كان بقى ترك الايه كما ذكر الشيخ، رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس، هذا من البزازة، فكذلك التقحل من البزازة. والتقحل كما ذكر هنا هو أن يكون المرء جلده يابسا من خشونة العيش وترك الترفه، وهذه كما قال لمعاذ صلى الله عليه وسلم، هذه يد يحبها الله ورسوله، لما رأى يده هذه كثفن البعير كما يقولون، قال هذه يد يحبها الله ورسوله، هذه اليد التي تعمل وتشقى، وهذه اليد التي يرى فيها خشونتها، ويرى فيها ترك الترفه، ويرى فيها الإقبال على ما ينفعه في دينه ودنياه، مظهر من مظاهر هذا البذل والجهد سواء في آخرته أو في دنياه، حتى يكون ذلك دليل الإيمان، البذاذة من الإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي مسألة أخيرة في مسألة البزازة دي كنت هقولها بعد إن عدت، وهي واحد هيسأل يقول طيب الرسول قال إن الله جميل يحب الجمال، قال يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، هذا لا على خلاف الترفه، وليس ذلك من ترك البزازة كما ذكرنا، وإنما يكون على الحال العادي، ليس يقصد يعني لو كان السؤال بقى المنطقي واحد يقول لك طب ما هو الرسول قال له إن الله جميل يحب الجمال، وإنما يكون المرء يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال ليس فيها شيء. قال نعم. هل يكون رد النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الشخص السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا مقصدي بالبزازة دي باللباس الحسن والثوب الحسن أن ينظر الناس إلي، كان الرسول هيقول له إن الله جميل يحب الجمال، ولا يقول له نيتك مدخولة ونيتك غير صحيحة؟ هيقول له طيب أنا دلوقتي هذا الكلام اللي أنا بعمله ده هل يخالف الإيمان؟ يقول لا، إذا كان على مقتضى الإيمان يبقى لم يخرج عن البزاز. أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال السائل أن هذا الأمر يخرج عن مقتضى الإيمان كان سيقول له ذلك. فاهمين الإجابة؟ عشان ما يجيش واحد يقول لي طب ما هو بيقول إن الله جميل يحب الجمال ويكون ثوبه حسنا ولباسه، نعم أقره النبي، أقره على باطل، أقره على شيء يخالف الإيمان، أقره على شيء يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أقره على ما أقره في أنه يريد بذلك وجه الله، وأن ذلك طبيعته التي لم يتكلف فيها لرؤية الناس ولا لنظرهم، يعني لم يتكلف شيئا زايدا في لباسه ولا هيئته حتى يكون سببا لأن يكون عمله هذا لمراءة الناس ونظر الناس والناس يشوفوه لابس كويس وكذا، كل ذلك لم يرد، وإلا كان أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي بيلبس بقى بطبيعته، وهو دي طبيعته في لباسه، لا يقصد بها وجه الناس ولا يقصد بها نظرهم ولا يريد بذلك الترفع ولا يريد بذلك ترك الإيمان ولا يريد بذلك الرفاهية الزائدة التي تكلمنا عليها، فإن ذلك داخل في الجائز كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.